ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الإمام الصادق المهدي، إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي. وهذه المقابلة تأتي ونحن نستشرف الذكرى 61 لاستقلال السودان، وما زالت كثير من القضايا المتعلقة ببناء الدولة الوطنية والدولة القومية في السودان معلقة، وما زال السودان يعيش في أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية مركبة على مدى السنوات الأخيرة. وصحيح أن البعض يتحدث عن ضوء الآن في نهاية النفق، ولكن كثير من السودانيين ما زالوا لديهم شكوك في أن المخرج قد أصبح غريب. أرحب بضيفي الإمام الصادق المهدي وأشكره على تفضله باستضافتنا في منزله وبانفتاحه الدائم على راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدوري أرحب جدا بهذا الراديو المثابر في أن يمثل ضمير الشعب السوداني في هذه الظروف الحالكة التي فيها يغطي الإعلام مضلل الأفق، فأرجو أن يثابروا في هذه الرسالة، أن يساهموا تنوير الإعلام لأهلنا في السودان.
طيب سيد الصادق، يمكن يعني لا يمكن أن نبدأ أي حوار وأي لقاء في هذه الأيام دون أن نتحدث عن تجربتي العصيان المدني في 27 نوفمبر و 19 سبتمبر. أنا أول في البداية قبل أن نتحدث عن كيف حدث ذلك، اسمح تقييمك لهاتين التجربتين، لأن هناك جدل أيضا حول مدى نجاح أو فشل العصيان.
لا شك هناك مقاييس كثيرة لتحديد النجاح والفشل. من هذه المقاييس أن هذه المناسبة أدت إلى ضم قطاع مهم جدا من الشباب للعمل الوطني السياسي الحركي. هذه مهمة للغاية، لأنه كثير من الشباب في الفترة الماضية كانوا إلى حد كبير غائب الصوت، ولكن أعتقد أن هذه الحركة أدت إلى أن هذا الصوت صار عاليا للغاية، وهذه في رأيي المكسب الأول. المكسب الثاني، النظام القائم في السودان فيه لا شك أخطاء كثيرة للغاية، مما أدى إلى أن تكون المعارضة له متجهة إلى العمل المسلح أو الانتفاضة أو الحوار. وهذه الوسائل الثلاث بعد إعلام باريس انتهت إلى أسلوبين: أن يكون العمل المسلح دفاعي وليس لإسقاط النظام، وأن يتجه العمل نحو الانتفاضة. في رأيي العصيان، فكرة العصيان أتت بأسلوب آخر، وهو العمل على التعبير عن الرفض دون مواجهة، لأن الانتفاضة في تطورها تعني ملأ الشوارع كما عندنا من التجربة في أكتوبر وفي رجب أبريل الماضية. ففي رأيي هم بهذا الموقف استطاعوا أن يدخلوا في الأدب السياسي السوداني وسيلة أخرى، هي هذه الوسيلة، وسيلة العصيان المدني، وهي طبعا يمكن أن تكون مرحلة من مراحل الانتفاضة، ولكن لم تجد مثل هذه العناية في الماضي. النقطة الثالثة المهمة في رأيي أن هذه الظاهرة مهمة، لأنها ترفد العمل الوطني في السودان بدم جديد، وهذا الدم الجديد إذا كان أصحابه يرون أنهم الكل في الكل ويريدون أن يتحدثوا كأنما غيرهم لا قيمة له، أو واجهتهم الأجيال السابقة بنوع من الرفض، كان سيكون هذا تعويق للعمل الوطني. ولكن في رأيي هم عبروا بصورة واضحة أنهم لا ينطلقون صحيح بعضهم قال هذا الكلام لا ينطلقون ككل في الكل، ونحن رحبنا بهذه الإضافة، ولذلك صرنا نتحدث عن أن هذه الظاهرة تمثل تحالفا جيليا بين جيلهم وأجيال سبقتهم. في رأي هذه أشياء مهمة جدا ينبغي التركيز عليها. أما عمليا ماذا تحقق؟ 27 نوفمبر لأنه كان مفاجئا ولأن النظام استخف به كان أثره أكبر، وإن كان الخطأ فيه توقيت يومين قبل صرف الماهية، وده تأثر أو أثر على النتيجة. ولكن لا شك أن هناك كانت وسائل تعبير كثيرة أكدت أن للعصيان أثر. 19 ديسمبر النظام تفرغ من أي شيء آخر إلا أن يعني يفشل هذا الإجراء، ولذلك استعد بكل الوسائل العقابية لمن يغيب، الإغرائية، هنا وعيد وهنا وعد، تعيين عدد كبير بالآلاف من الشباب العاطل، والقرار باحتفال 19 ديسمبر، مع أن 19 ديسمبر هذا كان من إنجازات الأحزاب الوطنية السودانية التي كان النظام يستنكرها ويستنكر دورها، ولذلك ما كان يعتاد أن يحتفل بهذه المناسبة أبدا. فالفكرة أن يأتي بعدد كبير من النظاميين لملأ الشوارع، وكذلك تأجير سيارات من شركات الليموزين للحركة في الشارع، وهذا كله يعني عمل كبير لتحقيق تحرك في الشارع بهدف إبطال أثر العصيان. ومع ذلك لا شك في العاصمة نفسها في ضواحيها وفي عدد من المدن كان هناك تأثير كبير. يضاف إلى هذا الموضوع أن النظام لا يدرك كيف أنه صار مكروها للغاية، لأنه درجة هذه الكراهية وصلت لصورة، يعني نحن مثلا في المولد، مناسبة المولد وجدت إقبال شديد جدا في خيمنا، وكانت فيها روح عظيمة جدا من روح التأهب وروح المعارضة والحماسة. فالحقيقة إذن أن وجود هذه التعبئة المعارضة للنظام ساعد جدا في أن يكون أثر العصيان أكبر.
طيب يا أستاذ صادق، يمكن أنا سؤالي لك يعني كيف يمكن استيعاب هذه القوى؟ أنت تتحدث عن حوار أجيال، كيف يمكن أن تستوعب هذه القوى الجديدة في عمل سياسي منظم وعرض؟
بالأمس كانت عندي مقابلة يعني كونفرنس كول مع عدد كبير من هذه القيادات، قيادات هذا الشباب، وتحدثنا بصورة كبيرة في أنني قد أرسلت لهم ولكل القوى السياسية في الساحة، نداء السودان والقوى الإجماع، كل القوى أرسلنا لهم مقترح أنه آن الأوان أن نقوم بخطوة مثل ما كان في نداء السودان، خطوة مهمة في التحالف ما بين الهامش والمركز، أن تكون هذه الخطوة للتحالف الجيلي. وفي رأيي كانت هذه الفكرة بالنسبة لهم مقبولة للغاية، وقدمنا هذا الاقتراح بصورة محددة، وقدمت مع هذا الاقتراح اقتراح بالخطوات التي ينبغي أن نتفق عليها حتى لا تنطفئ الشمعة، شمعة الرفض لهذا النظام. واقترحنا لهم أيضا ميثاق لكي يدرس هذا الميثاق، لأنه من أهم الأشياء التي يركز عليها النظام أن هؤلاء المعارضون لنا مختلفون وما عندهم تصور للبديل، وهذا يجعله يتحدث عن أنه نحن أو الفوضى. ولذلك هم استقبلوا هذه المقترحات، ومقدر الآن أن نلتقي نحن وهم في لقاء في منتصف يناير هذا، لكي تكتمل الصورة لإيجاد منبر مشترك في هيكل جديد، وتبني للميثاق الوطني، الاتفاق على الخطوات اللازم اتخاذها لرفع الراية باستمرار.
طيب سيد صادق، النظام في هذا الوقت يدعوكم للنزول إلى الشارع، يريد المواجهة كما دعاكم من قبل إلى حمل السلاح، الآن يدعو المعارضة إلى النزول إلى الشارع وحسم قضية السلطة في الشارع.
في رأيي النظام الآن مفلس للغاية. أولا هو مفلس فكريا، ما عاد هناك معنى لعبارة المشروع الحضاري. المشروع الحضاري أفرغ تماما، وحتى الذين كانوا يدعمون النظام من القوى ذات المرجعية الإخوانية في رأيي الآن هم في المعارضة. إن لم يدخلوا في معارضة مباشرة فهم في نوع من المعارضة السلبية. أنا قدرت أن الذين خرجوا من داخل خيمة المؤتمر الوطني لا تقل تنظيماتهم الآن من 10 تنظيمات خرجت، وما في شك أن شبابهم أيضا شاعر بحيرة شديدة وخيبة أمل شديدة. فإذا من ناحية توجه حضاري ومن ناحية أعطاء إسلامي صار النظام فارغا، وأكثر من ذلك صار النظام الآن يعتمد على قوة حقيقة غير نظامية، ولا تربطه بها أي صلة لا إثنية ولا فكرية ولا أي شيء غير أنها هذه القوة معبأة على أساس الاستقطاب الإثني في السودان فقط. فهذا يعني إفلاس شديد جدا، وطبعا هذا النوع من الاستقطاب لا ليس لديه أي دور غير العمل المسلح، لأنه ما في أي شيء آخر. ده الذي يقوله النظام نوع واضح جدا من الإفلاس التام، سقوط التوجه الحضاري، سقوط المرجعية الإسلامية، سقوط أي محتوى فكري للعمل، وحتى سقوط أي أمل في تغيير في السودان، إعادة هندسة السودان في الإنسان السوداني. المهم في هذا المنطقة فيها، وهذا ما أخشاه أنا، المنطقة فيها الآن الخيار الإرهابي. الخيار الإرهابي هذا الآن القاعدة وداعش جعلتاه جزءا من وسائل التغيير. يعني الإرهاب الآن لم يعد مجرد الإرهاب ويعني أضرب وعد، وإنما صار واحد من الوسائل في المنطقة للتغيير. أنا كل ما أخشاه أن النظام بهذه الدعوات البلهاء يقنع بعض الناس باختيار العمل الإرهابي، وده بيكون من أسوأ ما سيحدث، لأن العمل الإرهابي ما محتاج لإمكانات كثيرة. أي 10 أشخاص إذا صمموا على ذلك يمكن أن يحققوا أثرا كبيرا. الآن من أخطر الأشياء في ساحتنا السياسية في المنطقة كلها، منطقة كلها، بوكو حرام، القاعدة، داعش، في المنطقة كلها هؤلاء جعلوا الإرهاب وسيلة من وسائل تغيير النظم سياسيا. وأخشى ما أخشاه أن هذه الدعوات البلهاء تؤدي إلى هذه النتيجة، مثل ما قبلها الدعوة أدت إلى كثرة التكوينات المسلحة، باعتبار أن الناس وجدوا أن السلاح هو المسموع الكلمة. ولذلك السودان الآن فيه ما لا يقل عن 50 تكوين ميليشيا مسلح. والمؤسف أن النظام يستطيع بهذه الدعوات في رأيي البلهاء لإدخال هذه الثقافة التي صارت الآن رائجة في المنطقة.
طيب سيد صادق، يعني هل يعني ده أنه خيار التفاوض مع النظام قد سقط، أن خيار الحل السلمي لم يعد ممكنا، خصوصا وأنه الرئيس مبيكي وأنتم كنت يعني من الداعين للتوقيع على خارطة الطريق ودفعتوا الحركات المسلحة للتوقيع على خارطة الطريق، كان في الخرطوم يوم 20 ديسمبر.
أنا لا أدري ماذا حدث يوم 20 ديسمبر، ولكن نحن التقينا مندوب السيد تامو مبيكي في بداية شهر نوفمبر في برلين، وقلنا له بوضوح تام: أولا نحن قد قمنا بتقييم الحوار الداخلي وأعطيناه نسخة من هذا التقييم، ولكن نحن لا نقبل الحوار على أساس الحوار الداخلي. ثانيا نحن سنستمر ننادي بحوار باستحقاقاته، وهو حوار خريطة الطريق. ثالثا نريد منكم أنتم والاتحاد الأوروبي والترويكا والأسرة الدولية أنكم جميعا تتفقوا على واحد: لا تطبيع مع أي نظام في المنطقة إذا لم يقترن هذا التطبيع بتحول ديمقراطي وسلام عادل شامل. ثانيا، نحن نعتقد أنكم يجب أيضا أن توحدوا الكلمة حول أن السودان إذا استطاع أهله أن يحققوا السلام والتحول الديمقراطي يجد منافع محددة من الأسرة الدولية واضحة، إعفاء الدين وشطب الاسم من الإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية وهكذا. نحن نعتقد ينبغي أن تتحدثوا بلغة واحدة مشتركة، وأن يذهب هذا الكلام إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي فيتبناه فيصدر قرار جديد بعد القرار 539، قرار جديد يقول بالنسبة للسلام والاستقرار في السودان مطلوب كذا وكذا وكذا في قرار جديد، نحن مستعدون لموافقة الموافقة على هذا القرار، ونرجو أن تستخدم كل الوسائل لكي يستجيب لهذا النظام. أنا أعتقد لا عاقل يستطيع أن يقول نحن قفلنا باب أي وسيلة من الوسائل طالما الهدف الاستراتيجي متفق عليه. إذا الهدف الاستراتيجي متفق عليه وهذه المسألة هي التي نحن بيننا وبين كل القوى موجودة في المعارضة نتفق على الهدف حتى وإن اختلفت تنظيماتنا، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يستمر في الاستراتيجية إمكانية الحوار باستحقاقاته إن تجاوب الطرف الآخر. ولكن إذا لم يستجب الطرف الآخر وظل يقول كما يقولون الآن حوارنا انتهى في 10/10 الماضي، يبقى هو اللي قفل الباب. لكن ينبغي نحن لاحترام الشعب السوداني ولاحترام الأسرة الدولية أن نظل نقول إذا توافرت استحقاقات الحوار فنحن لها.
طيب أستاذ صادق، لكن واضح أن النظام رهاناته مختلفة عنكم. النظام لا يراهن على الداخل ولا على توازن الداخل، والدليل على كده زي ما قلت أنت أنه قال حوار انتهى وأجرى تعديلات الدستورية وقدم للبرلمان. النظام يراهن على الخارج، تحالفاته العربية عبر عاصفة الحزم والدعم العربي من الإمارات والسعودية، على تهديد للأوروبيين بقضية الهجرة، وعلى حواره حول الإرهاب مع الولايات المتحدة وأنه ده ممكن يرفع له العقوبات وليس الحل السياسي الشامل والسلام العادل والتحول الديمقراطي.
تلك أمانيهم، دي أماني كلها. أول حاجة الرهان على عاصفة الحزم، في رأيي هذا رهان فاشل، لأن العاصفة في جميع نواحيها الآن فاشلة وأهلها يفتشون يبحثون عن مخرج، ولم يأتي للسودان للنظام السوداني من هذا الرهان شيء. والدليل على ذلك أنه منذ أن ذهب النظام في هذا الموضوع قيمة الجنيه السوداني تتدنى باستمرار. فأهم ما يمكن كان أن يأتي بنتيجة في هذا الانتماء لهذا التحالف، أهم نتيجة كانت ممكنة هي إذا أثر إيجابيا على قيمة الجنيه السوداني في إطار وجود العملة الصعبة. في رأيي ده فاشل. فيما يتعلق بالرهان على الأسرة الدولية، نعم الأسرة الدولية تفكر بتجنيد كل القوى بصرف النظر في المنطقة، بصرف النظر عن نظامها السياسي، ولكن هم جميعا سوف يكتشفون حقائق واضحة. أهمها أن الهجرة غير القانونية، النظم الدكتاتورية من أسبابها، هم من المسببين لهذه الهجرة. فما ممكن أن يكون الذين هم يمارسون سياسات طاردة يحتوون هذا الموضوع. ممكن يلعبوا دور شرطة، يعني زي ما زمان عندهم حكاية الرنديشن. الرنديشن كان هو أنه عندما يعتقل إرهابيون أو متهمون بالإرهاب يا يودوهم لغوانتنامو مثلا باعتبار أن هناك إمكانية للتعامل خارج القانون الأمريكي، أو يسلموهم لبعض حلفائهم في المنطقة ليحاكموا هناك ويحبسوا لأنه ما فيش مستوى حقوق إنسان. فيمكن أن يعاملوا بهذه الطريقة، يعني نوع من الرنديشن، أن يحبسوا من يعتقلهم في هذه الهجرة. ولكن في النهاية هذا موضوع أيضا فاشل، ما عنده مستقبل، لأنه في النهاية الذين سوف يكلفوا بهذا العمل هم من الأسباب الطاردة للشعوب لكي تغادر. المهم في هذا الموضوع أنا أعتقد أن القوى الغربية عموما ليست قوى تحكم فقط بقرار تنفيذي، عندهم رأي عام وعندهم برلمانات وعندهم أشياء من هذا النوع، لا يمكن أن يتخلوا عن بعض القضايا الأساسية، حقوق الإنسان والسلام إلى آخره. ولذلك إذا كان صاحب هذا الاتفاق أو هذه المغازلات، إذا صاحب هذا تصعيد عسكري زي ما سيحدث بالنسبة للنظام، إذا اطمأن أن هذه القوة ستكون صديقة، في رأيي ده أيضا سوف يعني يؤدي إلى عدم المواصلة في هذا الموضوع. والدليل على ده أن هؤلاء المعنيين اتصلوا بنا في هذه الفترة وتكلموا معنا على أساس أنه يقولون لنا نحن سوف نوظف نتعاون مع نظم في المنطقة، ولكن هذا التعاون ليس على حساب السلام وليس على حساب الديمقراطية. لا أدري ما ستكون الفكرة أيضا بعد وجود ترامب الذي هو حتى الآن تصدر من قيادات في أمريكا معه إشارات متناقضة، إشارات أننا سنثبت للنظام السوداني أن هناك عمدة جديد في البلاد ولذلك سيكون حازم في تنفيذ القانون بالنسبة لقانون المحكمة الجنائية. هو طبعا قانون المحكمة الجنائية ليس فقط هو المعني، لأن السودان ليس الاتهام فقط عن طريق المحكمة، الاتهام عن طريق مجلس الأمن، ولذلك الموضوع ممكن أن يعتبر جزء من قانون الدولي وليس القانون الجنائي. على كل حال أنا أعتقد أنه صحيح النظام ممكن يتوهم أن هذه التصرفات يمكن أن تعفيه من أي نوع من التغيير، ولكن أنا أرى في الحقيقة أن الحصار الأساسي، الحصار الأساسي للسودان، للنظام السوداني، هو الجنرال اقتصاد. هذا الجنرال اقتصاد هو في رأيي الذي سيستمر يحاصر وسيستمر يضغط، ومهما حصل طالما الموقف الاقتصادي في الشكل الموجود حاليا وباستمرار متدهور والضيق في المعيشة باستمرار قائم، في رأيي لا أرى سبيل إلا الخروج من هذا عن طريق إما تغيير النظام بانتفاضة أو النظام يمتثل كما فعل الرئيس السابق المرحوم إبراهيم عبود لتغيير عن طريق التراضي. قيمة الإنسان يا وطني، وتحمي عزة الأوطان يا وطني، الإنسان يا وطني، وتحمي عزة الأوطان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني. برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار، سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن، سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن. الإنسان يا وطني،
صادق. يعني أنت تحدثت عن ظهور أجيال جديدة، تحدثت عن تغييرات محلية وإقليمية في المنطقة وحتى عالمية تؤثر على السودان، ألا يتطلب ذلك من الحركة السياسية تغيير خطاب السياسي وتجديده؟
نعم، أنا أظنك لم سمعت أنه أنا أمس في خطابي بمناسبة ذكرى الميلاد قلت كلام عن ضرورة عبور في هذا الموضوع، وطبعا ده موضوع عايز جهات مختلفة تجتهد. نحن في حزب الأمة سوف نجتهد، وأنا أعتقد أنه بالنسبة للعمل الجبهوي سيكون التغيير عن طريق جبهة مشتركة تشمل الجميع، شيء عريض للغاية بميثاق. في رأيي ده مطلوب الآن بصورة ملحة، لكن أنا أصلا أرى أنه لا بد أن يحدث في المستقبل القريب نوع من تطوير العمل السياسي بحيث تكون للسودان في المستقبل، أي بعد تحرير السودان من الاحتلال الداخلي ده، ثلاثة في رأيي ثلاثة تيارات أو ثلاثة خيارات للشعب السوداني: خيار يساري، وخيار يميني، وخيار وسطي. وأنا أعتقد أن هذه الخيارات الثلاثة يجب أن تتبارى وتتنافس القوى السياسية لتتمكن من تحقيق هذه المنابر الثلاثة لتتنافس، وهذه المنابر الثلاثة سوف تجد تحديا مهما كيف تكون إدارتها للتنوع، لأن دي واحدة من المشاكل. ثانيا كيف تكون إدارتها للمعادلة الاجتماعية، المشاكل الطبقية والمسائل الاجتماعية وموضوع التنمية. ثلاثة كيف تكون إدارتها للعلاقات الإقليمية والخارجية. أنا في رأيي نحن ينبغي الآن أن نوضح أن هذه هي الأجندة المطلوبة، وهذه الأجندة المطلوبة يرجى أن يتنافس لتحقيقها ديمقراطيا ثلاثة تيارات: يساري، يميني، وسطي. وأعتقد أن هذه المعاني يمكن أن تصير أساس الخطاب الجديد، وهو أنه من الآن إلى أن يتغير النظام جبهة عريضة تشمل الجميع، حتى يكون هناك وعد بعمل مشترك ومستقبل مشترك بعد أن يتحرر السودان. الأمل، وهذا ما سأدعو له، الأمل أن تتطور القوى السياسية في هذا الشكل الثلاثي لكي تكون الديمقراطية تمنح المواطنين هذه الخيارات الثلاثة، والشعب السوداني بأصواته يحسم من تكون له الولاية.
طيب سيد صادق، يمكن يعني من القضايا اللي أثارت جدل في الساحة السياسية في الفترة الأخيرة ويمكن النظام حاول يستغلها بشكل واضح هي زيارة نائب رئيس حزب الأمة الدكتورة مريم الصادق المهدي إلى فلسطين، أو كما يقولون هم إلى إسرائيل. يعني أنا دارس مع رأيك بوضوح في هذه القضية، هل يعتبر ذلك تطبيع من قبلكم فعلا مع الدولة العبرية؟
هذا يعني أنك إذا زرت سجينا فقد تحالفت مع السجان، وهذا غير صحيح وغير منطقي. أنا في رأيي القضية الفلسطينية الآن قضية لحسن الحظ عادت لمركز الأحداث بعد قرار مجلس الأمن الأخير، وهذا كان في رأيي نصر مهم جدا. لكن نصر لماذا؟ نصر لفكرة العمل بوسيلة القوة الناعمة. وأنا في رأيي أن الشيء الذي سوف يحقق النصر لأهلنا في فلسطين وهذه القوة الناعمة، وهذه القوة الناعمة تركب التيارات الآتي: تيار هو تيار القوة الذاتية للحركة السياسية الفلسطينية، وهذا يعني ضرورة أن تتحد فتح مع حماس ومع بقية القوى الأخرى على أساس يكون هناك وحدة للجبهة الوطنية الفلسطينية. نحن في حزب الأمة اتصلنا بكل هذه الأطراف لننادي بهذه الفكرة، وعندما ذهبت مريم، دكتورة مريم هناك، ذهبت تبشر بهذه الفكرة باعتبار أن هذا جزء من وسيلة القوة الناعمة. الشيء الآخر، ضرورة أن تعزل إسرائيل دبلوماسيا، وهذا ممكن. وأعتقد أن الذي حدث في يوم الجمعة الماضي هذا إنجاز كبير جدا، وهو عزل إسرائيل عالميا، وده في رأيي ينبغي أن يحافظ على هذا المعنى. ثلاثة، لا بد أن يدرك الجميع أن أهلنا في فلسطين عندهم مشكلة الاحتلال، وهذه المشكلة تتطلب أن يشعروا بمؤازرة كبيرة جدا من الأمة الإسلامية والأمة العربية والأمة الأفريقية، كل هؤلاء لابد القوى السياسية في هذه المناطق ينبغي أن تشعرهم بأنها هي معهم. الحاجة المهمة جدا، إسرائيل الآن أدركت هذا، ولذلك هم حتى يئسوا من أن يستخدموا محمود عباس كما كان مقدرا، ويريدون أن يأتوا بشخص آخر، محمد دحلان، باعتبار أنه أقرب للتفاهم في نظرهم. أنا في رأيي مؤازرة محمود عباس باعتباره الآن يمثل هذا التحدي، ويمثل الاستعداد كما قال لنا، الاستعداد للتفاهم مع الآخرين كحماس وغيرهم، مؤازرة هؤلاء مهمة جدا. ولذلك كان سفر الدكتورة مريم لتقول هذا الكلام ولتدعم هذا الاتجاه، ولحسن الحظ القرار الذي أتى من مجلس الأمن يدعم هذا الاتجاه. وصحيح للأسف الإدارة الأمريكية الجديدة يمكن أن تحاول تغيير هذا الموضوع، ولكن الواقع اليوم العالم صار متعدد المراكز، ما عادت أمريكا تفعل كما تشاء في الماضي. فمهم جدا إذا كسبت القضية الفلسطينية أوروبا، وكسبت القضية الفلسطينية آسيا، وخاصة كسبت القضية الفلسطينية أفريقيا، دي مكاسب عظيمة جدا مهما كان موقف الشخص القادم من في أمريكا. وأهم من هذا كما قال يهود باراك قال كلام واضح جدا، قال نحن في إسرائيل أمامنا خياران، يا إما نقبل الدولتين، فإذا قبلنا الدولتين ده خيار، أما إذا لم نقبل الدولتين فستكون هناك دولة واحدة بقوميتين. دولة واحدة بقوميتين تعني حسب الاتجاه بتاع اليمين الإسرائيلي تعني إعادة تجربة جنوب أفريقيا الأبارتايد، باعتبار أنها ستكون دولة واحدة ذات حقوق مختلفة لمواطنيها. أنا في رأي وهو يعتقد أن هذا سوف يضع إسرائيل في نفس الموقع الذي كانت فيه جنوب أفريقيا، وده يعني تأليب العالم كله ضدها. أنا في رأيي إذن الآن الموقف سيكون ضغط فلسطيني في اتجاه حقوق الفلسطينيين، والنتيجة إما حل الدولتين بصورة تعطي الفلسطينيين حقوقهم، أو دولة واحدة ذات قوميتين، الذي في رأيي يضع الإدارة الصهيونية أمام عزلة من العالم. أنا في رأيي إذن هذه الرحلة كانت مهمة، ونحن عندما قدمت للدكتورة مريم الدعوة أيدناها، وذهبت هناك تمثل مؤسسة رئاسة حزب الأمة وليست قضية فردية. وأي كلام عن أن ده تطبيع مع إسرائيل كلام فارغ، والذي يريدون الذين يريدون الآن التطبيع مع إسرائيل هم السلطة، لأنها تريد استرضاء الولايات المتحدة عبر طفلها المدلل. أنا في رأيي كانت رحلة ناجحة وضرورية، وإذا دعينا لأي واحدة من هذه الأنشطة نذهب. صحيح فيها ضرورة أنك تذهب بإذن السجان، ولكن في كل سجن أنت عندما تذهب بإذن السجان تعاطفا مع السجين.
طيب سيد صادق، ما ممكن نتكلم عن السودان وقضاياه دون أن نتكلم عن ما يحدث في جنوب السودان. الأوضاع في جنوب السودان وصلت إلى مرحلة حقيقة يعني معقدة.
تعرف يا أستاذ، أنا رأيي المؤسف أن الإخوة في جنوب السودان يديرون دولة مستحيلة، لأنه هناك غياب لقوات مسلحة قومية، القوات المسلحة مكونة بصورة قبلية، هناك غياب لخدمة مدنية قومية، يعني هناك غياب لمؤسسات الدولة. صحيح في السودان نفسه في مشاكل، لأن النظام الحالي اخترق المؤسسات القومية، ولكن ما زال المؤسسات القومية موجودة مهما فعل النظام من اختراق. لكن المهم في الجنوب لا توجد هذه الحقائق. ما دام هذه المسألة موجودة وتحولت القضية من قضية مشتركة لأهل الجنوب إلى صورة قبلية، الصورة القبلية مش فقط مركزة على دينكا والنوير، ولكن أيضا الاستوائية والقبائل الاستوائية. وهناك إذن مشكلة ضرورة نمو كيان قومي في السودان مهما عمل النظام الحالي. في السودان في إحساس بشعور قومي، ما كلها مستغرقة في القبلية، لكن هناك مستغرقة في القبلية. عشان كده أنا أعتقد ضروري أن تكون المرحلة القادمة مرحلة فيها نوع من الإشراف المباشر للأمم المتحدة، يتفق على هذا ويوافق على هذا زعماء الجنوب. ما ممكن تكون مفروضة عليهم، لأنه هذا إذا كان في تفكير من هذا النوع ده بيعني تناقض آخر. لا بد أن يحدث هذا، وتكون يكون الشخص الذي يقود هذه الفكرة السيد سالفا كير نفسه، حتى يجد جهة تتوسط بينه وبين القبائل الأخرى لفترة معينة يتفق عليها، ويتفق على ضرورة بناء جيش قومي، خدمة مدنية قومية، اقتصاد وطني قومي، وتكون هناك رعاية دولية لهذه المسائل، ما كشيء مناقض للقيادات الجنوبية، ولكن كشيء بالتفاهم مع القيادات الجنوبية. أنا في رأيي تصور راديكالي من هذا النوع ممكن، لأنه نحن نعتقد أن مثل هذا إذا حدث وفيه تأييد من القيادات الجنوبية وفيه تأييد من جيران السودان الجنوب كله، يعني جيران الجنوب يجب أن يدخلوا مع الجنوب في الفترة القادمة هذه في اتفاقية أمن وسلام وعدم تدخل في الشؤون الداخلية. في رأيي إذا حدث هذا التفكير الراديكالي يمكن أن ننظر لمستقبل، لأنه للأسف إذا ترك الموضوع بهذه الصورة ستستمر خلافات تؤدي إلى تفكك الجنوب، وهذا شيء ينبغي أن نحول دونه بكل الوسائل، لأن تفكك الجنوب مش سيقف عند حد جغرافية الجنوب، سينداح لكل المنطقة، خصوصا توجد الآن أجندات متطرفة مثل أجندة بوكو حرام، أجندات الجيش الرب، أجندات متطرفة. أنا أعتقد أنه محتاجين بسرعة لتفكير راديكالي يرتضي نتائجه القادة الجنوبيون، ويرتضي أيضا نتائجه جيران السودان الجنوبي، حتى لا تكون الفترة القادمة مجال تنافسات بين جيران الجنوب داخل الجنوب.
سيد صادق، يعني قبل ما نختم هذا اللقاء وتعطتنا وقت كثير، يمكن دار أسألك، أنت كان مقرر أن تعود إلى السودان في 19 ديسمبر، الآن تأجل هذا الموضوع، هناك حديث عن 26 يناير، يعني ما هي أسباب التأجيل ولماذا تغير التاريخ؟
أنا أصلا قبل عام أرسلت لأجهزتنا بأن مهامي في الخارج انتهت. أنا أصلا مهامي في الخارج كانت أولا مهمة وطنية، أن أجمع أو أن يجتمع شمل الحركة الوطنية السودانية، وفي رأيي عبر نداء باريس وعبر إعلام باريس وعبر نداء السودان تمت هذه المهمة، بل صارت العلاقة بيننا وبين عناصر قيادية في نداء السودان طيبة للغاية، ووارد فيها الحوار في كل الجوانب، ده اكتمل. ثانيا كان عندي مهمة العمل عبر منتدى الوسطية العالمي لموقف فيه عمل لوقف هذه الاستقطابات العنيفة والحروب العنيفة الموجودة في المنطقة، خصوصا حروب الطائفية والحروب الفكرية بين إسلامي وعلماني إلى آخر هذه الأشياء. أعتقد أن هذا أيضا قد وصلنا فيه إلى رؤية متفق عليها. ثالثا كان عندي مجهود عبر نادي مدريد، وهو مؤسسة تضم 111 رأس دولة وحكومة انتخبوا في الماضي والآن هم ليسوا في السلطة، ويقومون بعمل دولي مهم، أن يقبلوا ونقبل جميعا تحليل أساسي لظاهرة الإرهاب الموجودة حاليا خصوصا التي تقودها القاعدة وداعش إلى آخره. والفكرة أن الحرب المسلحة ضد هؤلاء لا يمكن أن تجدي وحدها، لأنه ما دام في أسباب فكرية وسياسية العمل العسكري وحده غير مجدي. والدليل على ده القاعدة تواجه حربا 14 عام وهي تتوسع في أثناء هذه 14 عام من 2001 إلى يومنا هذا. ثانيا أن يتفق على أن هذه الظواهر القاعدة وداعش صحيح توجد لها حواضن فكرية في المنطقة أو دينية في المنطقة بفهم ناقص وقاصر للدين، ولكن الحقيقة الدور الخارجي في تكوينه كبير جدا، ينبغي أن يعترف الجميع، لأنه لولا غزو أفغانستان ولولا ما حدث من استغلال للمجاهدين في إطار الحرب الباردة ما خلقت القاعدة، ولولا احتلال العراق بالصورة التي حدثت ما كانت داعش. ولذلك يجب أن يفهم إذن أن هذا الموضوع لا يلام به طرف واحد، وإنما هو مولود مشترك. في رأيي تم الاتفاق على هذه المعاني، ولذلك مهمتي في الخارج اكتملت، وممكن أن أعود للسودان، ولكن أنا لا أريد أن يفهم من هذه العودة أنها تفاهم ثنائي وأنها تخلي عن نداء السودان وعن الموقف المعني ده، وإنما إذا تمت هذه العودة ينبغي أن تكتمل فكرة أو صورة أنها قومية وأنها ليس فيها تخليا عن المبادئ المشتركة بيننا وبين الآخرين في نداء السودان، وهذا ما احتاج لزمن. ولذلك أخرنا من 19 ديسمبر إلى 26 يناير، وأعتقد أن 26 يناير مناسبة طيبة لأنها تتعلق بالتحرير الأول للسودان، وحتى آخر إشعار أعتقد أن تاريخ 26 يناير قائم.
الصادق المهدي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا، وكل سنة وانت طيب والشعب السوداني أيضا طيب بمناسبة عيد الاستقلال المجيد.
آمين إن شاء الله، يعني مؤكد احنا محتاجين برضو في الاستقلال ده، وأنا ده اللي حقوله في خطابي والاستقلال، وقفة مع الذات لعام مضى وعام آت. ليه حصل ما حصل؟ يعني نتفق على تحليل لماذا حصل ما حصل من عقبات السودان المستقل، وماذا نتطلع لإيجاد مخرج للسودان بعد هذه الفترة من الإخفاقات. وأنا لا أعتقد أن هذه الإخفاقات بلا قيمة، بالعكس أنا أعتقد أنها فيها دروس مهمة جدا. المهم أن نتفق على هذه الدروس ونستفيد منها لاطراح السلبيات وللتأسيس على الإيجابيات.
مستمعينا، لكم أيضا الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار على موقع راديو دبنجا، على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org، أو على موقع راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تم الحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.